بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
جوانب من تاريخ المسلمين الحضاري والسياسي للصف الثاني الثانوي، قسم العلوم الإدارية والاجتماعية، وقسم العلوم الشرعية والعربية بنين. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية. الفصل الدراسي الأول،
الشريط الرابع،
صفحة 63. الفصل الثاني، العلوم الشرعية. تمهيد: قسم المسلمون العلوم إلى قسمين رئيسين، هما العلوم الشرعية النقلية والعلوم العقلية الحكمية. أما العلوم الشرعية فهي العلوم التي تتصل مباحثها بالدين الإسلامي، وبها يتميز المسلمون عما سواهم من الأمم الأخرى. فالعلوم الشرعية هي علوم مختصة بالأمة الإسلامية، أو هي علوم إسلامية صرفة، وقد يضاف إلى العلوم الشرعية النقلية علم النحو وعلم اللغة والبيان والأدب، وذلك لما لهذه العلوم اللسانية من أهمية في معرفة الإسلام بالإضافة إلى التاريخ. وأما العلوم العقلية فهي العلوم التي أخذها المسلمون من غيرهم من الأمم الأخرى، وكانوا يطلقون عليها أحيانا علم العجم أو العلوم القديمة وعلوم الأوائل. وتشمل هذه العلوم الفلسفة والهندسة والطب والكيمياء والتاريخ والجغرافيا. وتصنف العلوم الشرعية إلى ثلاثة أنواع رئيسة، هي العلوم القرآنية، علوم السنة، العلوم الفقهية. أولا العلوم القرآنية. ألف، علوم القرآن. تعريفه: هو العلم الذي يتألف من مباحث متعلقة بالقرآن الكريم، من حيث نزوله وترتيبه وجمعه وكتابته وقراءته وتفسيره وإعجازه وناسخه ومنسوخه ودفع الشبه عنه ونحو ذلك. نشأة مصطلح علوم القرآن وتطوره: بدأت الدراسات القرآنية بالظهور منذ القرن الثاني الهجري، الذي نشطت فيه الحركة العلمية بين المسلمين تأليفا وتدوينا، واتسع مجالها حتى شملت كل أنواع المعارف والعلوم. فمن أوائل من كتبوا في تفسير القرآن الكريم مقاتل بن سليمان المتوفى سنة 150 هجرية، ثم نهج نهجهم بعد ذلك جماعة من العلماء وضعوا تفسيرا متكاملا للقرآن وفق ترتيب آياته، واشتهر منهم ابن جرير الطبري المتوفى سنة 310 هجرية. ومن أوائل من ألف في أسباب النزول علي بن المديني شيخ الإمام البخاري. وألف ابن قتيبة الدينوري كتاب تأويل مشكل القرآن، ويلاحظ أن طريقة أولئك المؤلفين تميزت بالاستيعاب والاستقصاء، حيث يعمد أصحابها إلى الإحاطة بجزئيات القرآن من الناحية التي كتبوا فيها بقدر ما تسمح بهم طاقاتهم البشرية. فمن يكتب في غريب القرآن صفحة 64 مثلا يذكر كل مفردة من مفردات القرآن الكريم التي فيها غرابة وإبهام، ومن يكتب في مجاز القرآن الكريم يقتفي أثر كل لفظ فيه مجاز أيا كان نوعه في القرآن، ومن يكتب في أمثال القرآن يتحدث عن كل مثل ضربه الله تعالى في القرآن، وهكذا سائر أنواع علوم القرآن الكريم. ولا ريب أن تلك الجهود الجبارة لا يتهيأ لإنسان أن يحيط بها ولو أفنى عمره واستنفذ وسعه. لهذا تطلع العلماء إلى علم جديد يكون كالفهرس لكل تلك العلوم والدليل عليها والمتحدث عنها. فكان هذا العلم هو ما اصطلح عليه باسم علوم القرآن. ويعد كتاب علي بن سعيد الحوفي المسمى البرهان في علوم القرآن الأول من نوعه في هذا المضمار، أي في مصطلح علوم القرآن، فقد جمع الحوفي شتات علوم القرآن ونسقها ورتبها في مؤلف واحد يقع في 30 مجلدا مخطوطا، نصفه محفوظ بدار الكتب المصرية ونصفه مفقود. عرض فيه للتفسير والإعراب والوقف والابتداء والقراءات والأحكام وغيرها. وعلى هذا فإن نشوء علوم القرآن كعلم أو فن جديد إنما كان في 2 الهجري بداية التدوين العلمي. باء علم القراءات. تعريفه: هو مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفا به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه، سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أو في أم في نطق هيئاتها، وهي ثابتة بأسانيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشأته: يرجع عهد القراء الذين أقاموا الناس على طرائقهم في التلاوة إلى عهد الصحابة رضوان الله عليهم، فمنهم من أخذ القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرف واحد، ومنهم من أخذه عنه بحرفين، ومنهم من زاد، فمنشأ القراءات اختلاف في اللهجات وكيفية النطق بها وطرق الأداء من تفخيم وترقيق وإمالة وإدغام ومد وقصر وتشديد وتخفيف إلى آخره، وجميعها ثابتة بأسانيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اشتهرت 7 قراءات في مختلف الولايات الإسلامية، وهي قراءة تنسب إلى الأئمة 7، وهم نافع بن عبد الرحمن وأبو عمرو بن العلاء وعاصم بن أبي النجود وحمزة وعلي الكسائي وابن عامر وابن كثير. جيم: علم التفسير. تعريفه: هو علم يبحث فيه عن أحوال كتاب الله من جهة نزوله وسنده وأدائه وألفاظه ومعانيه المتعلقة بالألفاظ والمتعلقة بالأحكام. نشأته وتطوره: روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفسر شيئا من القرآن إلا آيات تعد علمهن إياه جبريل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفهم القرآن جملة وتفصيلا، وكان الصحابة رضي الله عنهم يفهمون القرآن كذلك لأنه نزل بلغتهم، فلما كان عصر الفتوح واتسعت رقعة الدولة ودخل جمع غفير من العجم في الإسلام، دعت الحاجة إلى فهم آيات القرآن الكريم، فنهض بهذه المهمة بعض كبار الصحابة من أمثال علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس صفحة 65 وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، وصاروا يفسرون القرآن اعتمادا على ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بحسب ما وصل إليه فهمهم، ويعتبر هؤلاء الصحابة مؤسسي مدرسة التفسير في الإسلام. وقد ظل التفسير في عصر الصحابة والتابعين محتفظا بطابع التلقي والرواية، ولكن في عصر التابعين تضخم التفسير بالإسرائيليات والنصرانيات لكثرة من دخل منهم في الإسلام وميل النفوس لسماع التفاصيل عما يشير إليه القرآن من أحداث يهودية ونصرانية. أشهر كتب التفسير: بدأ تدوين التفسير في 2 الهجري، ويمكن أن نصنف كتب التفسير إلى 2 رئيسين، هما التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. 1- التفسير بالمأثور. تعريفه: وهو تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة لأنها جاءت مبينة له، أو بما روي عن الصحابة لأنهم أعلم الناس بكتاب الله، أو بما قاله كبار التابعين لأنهم تلقوا ذلك غالبا عن الصحابة. وهذا النوع من التفسير هو الذي يجب اتباعه والأخذ به، لأنه طريق المعرفة الصحيحة. من أشهر كتب التفسير بالمأثور تفسير جامع البيان في تفسير القرآن للطبري يرحمه الله تعالى. 2- التفسير بالرأي تعريفه، وهو ما يعتمد فيه المفسر في بيان المعنى على فهمه الخاص واستنباطه بالرأي المجرد، وتفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل لا يجوز تعاطيه، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سورة الإسراء آية 36، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي برقم 2951. ومن أشهر كتب التفسير بالرأي كتاب مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي. صفحة 66. ثانيا، علوم السنة تعريفها. يراد بالسنة أو الحديث، وهما كلمتان مترادفتان، كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. أهمية الحديث ومكانته: للحديث النبوي قيمة كبرى في الدين تلي رتبة القرآن الكريم، فكثير من آيات القرآن مجملة أو مطلقة أو عامة، فجاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عمله فبينها أو قيدها أو خصصها. فالقرآن مثلا لم يبين تفاصيل الصلاة، إنما أمر بها مجملة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أوضح أوقاتها وكيفيتها. تدوين الحديث: بدأت كتابة الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل بعض الصحابة، غير أن ذلك التدوين كان يجري على نطاق ضيق للغاية، فقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه مسلم حديث رقم 3004. ثم أذن الرسول صلى الله عليه وسلم إذنا عاما حين نزل أكثر الوحي وحفظه الكثيرون، وأمن اختلاطه بسواه، فقال عليه الصلاة والسلام: قيد العلم بالكتاب. رواه الحاكم في المستدرك برقم 360. وحفظ عنه صلوات الله عليه المنع من كتابة أحاديثه بوجه عام، لأن كلامه كان موجها إلى عامة أصحابه، وفيهم الثقة والأوثق والصالح والأصلح والضابط والأشد ضبطا والحافظ والأمتن حفظا، وأذن في الوقت نفسه لبعض أفراده إذنا خاصا بالكتابة، وقد ترك عدد من الصحابة صحفا ضاع معظمها، ومن أشهرها صحيفة أبي هريرة رضي الله عنه التي وصلت إلينا كاملة شاملة كما رواها ودونها عنه تلميذه التابعي همام بن منبه، وجاءت برمتها في مسند الإمام أحمد، وتعداد هذه الصحيفة 138 حديثا. إفراء: تعرف صحيفة أبي هريرة باسم الصحيفة الصحيحة، وقد عثر عليها في مخطوطتين متماثلتين في برلين ودمشق، ومن صحف الحديث المدونة في عهد النبوة صحيفة سعد بن عبادة الأنصاري، وصحيفة جابر بن عبد الله، وصحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص المعروفة باسم الصحيفة الصادقة، والتي اشتملت على 1000 حديث كما يقول ابن الأثير رضي الله عنهم أجمعين. انتهى. وقد ظهرت محاولة لتدوين السنة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ أشار عليه عدد من الصحابة بذلك، فلبث شهرا يستخير الله في ذلك، ثم أصبح يوما وقد عزم الله له فقال: إني كنت قد ذكرت لكم من كتاب السنن ما قد علمتم، ثم تذكرت، فإذا أناس من أهل الكتاب قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتبا فأكبوا عليها. صفحة 67. وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا. وهكذا ترك عمر كتابة السنن، غير أن كتابة السنن دخلت طور التنفيذ الفعلي بعد عهد الخلفاء الراشدين، وبالذات في جيل التابعين، وكان ذلك في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي خشيا دراسة السنة وبخاصة بعد أن تسرب الوضع إليها بتأثير عوامل مختلفة لعل من أخطرها الخلافات السياسية بين الجماعات الإسلامية كتلك التي كانت بين العلويين والأمويين، فأمر عمر بن عبد العزيز بجمعها على أيدي كبار علماء التابعين، وأمر المسؤولين في مختلف أقاليم الدولة الإسلامية بالاعتناء بالحديث الشريف وتشجيع العلماء على عقد حلقات دراسية في المساجد. وكان أول من استجاب لدعوة عمر بن عبد العزيز في تدوين الحديث عالم الحجاز والشام محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري المدني الذي دون له كتابا في ذلك. فغدا عمر يبعث إلى كل أرض من ديار الإسلام بدفتر من دفاتر الحديث للزهري الذي كان يفخر بعمله قائلا: لم يدون هذا العلم أحد قبل تدويني. فالمحاولة الرسمية لتدوين الحديث إنما كانت في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. ثالثا، العلوم الفقهية. تعريف الفقه: يراد بالفقه مجموعة الأحكام المشروعة في الإسلام التي تعلم مشروعيتها بطريق النص الصريح في القرآن أو بيان الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته أو بطريقة إجماع المسلمين أو باستنباط الفقهاء المجتهدين سابقا ولاحقا من دلائل نصوص القرآن والسنة وقواعد الشريعة ومقاصدها. تعريف أصول الفقه: هي القواعد التي يتوصل بها لاستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. الأحكام الشرعية أو الفقهية سبعة أقسام: ألف العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد، باء المعاملات كالبيع والشراء والإجازة والقروض والربا، دال الأسرة أو الأحوال الشخصية كالنكاح والطلاق والنفقة والميراث والنسب، هاء العقوبات لمعاقبة المجرمين وحفظ الأمن الداخلي، واو الأحكام السلطانية أو السياسة الشرعية، الأحكام المتعلقة بسلطان الحاكم على الرعية وبالحقوق والواجبات المتقابلة بينهما، زاي السير أو نظام السلم والحرب والاصطلاح القانوني المعاصر لتلك الحقوق الدولية، والآداب الأحكام المتعلقة بالأخلاق والحشمة والمحاسن والمساوئ. مصادر الفقه: عد العلماء مصادر الفقه أي منابعه التي يستقي منها أربعة، هي: واحد الكتاب، وهو كتاب الله تعالى وقرآنه الذي نزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو الأصل في التشريع الإسلامي. اثنان السنة، هي كل ما تقدم ذكره، كل ما جاء منقولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ثلاثة الإجماع، هو اتفاق المجتهدين في أي عصر على حكم شرعي. أربعة القياس، هو إلحاق أمر بآخر في الحكم الشرعي لاتحاد العلة بينهما.
صفحة 68، نشأة المذاهب الفقهية الأربعة. كان لاتساع رقعة الدولة الإسلامية اتساعا عظيما وسريعا، وامتزاج الحضارات العريضة التي كانت سائدة في بلاد العراق والشام ومصر وفارس بحضارة الإسلام الطالعة، أن عرضت للناس وقائع جديدة تستدعي وضع بعض التشريعات في المعاملات والحلال والحرام، وكان لابد للفقهاء من الاجتهاد، فتبع ذلك ظهور مدارس أو مذاهب فقهية. العوامل التي ساعدت على تكوين المذاهب الفقهية: واحد اتساع الدولة الإسلامية وكثرة عدد الداخلين في الإسلام. اثنين تدوين القرآن كاملا في عهد عثمان والسنة بداية عهد عمر بن عبد العزيز. ثلاثة جمع فقه الصحابة وفتاوى التابعين. أربعة تصنيف طائفة غير قليلة من العلوم تقوي ملكة الاجتهاد والقياس والاستنباط كعلوم اللغة العربية وتفسير القرآن وآداب المناظرة والكلام. خمسة تشجيع الخلفاء للحركة الفقهية ومؤازرة العلماء وعنايتهم بمجالس البحث والنظر ورغبة الكثيرين منهم في الجدل.
1- المذهب الحنفي، ينسب هذا المذهب إلى إمامه أبي حنيفة النعمان ابن ثابت، وهو فارسي الأصل ويسمى الإمام الأعظم. ولد بالكوفة 80 هجرية في عهد عبد الملك بن مروان، وكان إمام العراقيين، وقد انتقلت زعامة أهل الرأي إليه واستقرت عليه، فقد وطد طريقة الاستحسان، واشتهر بقوة الحجة وسرعة الجواب المفحم وعبقرية الفهم والاستنباط. لقد كان أبو حنيفة رحمه الله واسع الاجتهاد، فقد خرج على الناس بمذهب جديد فيه حرية للعقل بكثرة استعمال الرأي والقياس، وبما تبع ذلك من كثرة الفروع ورجوعها إلى أصول، وبمقدرة فائقة في الاستنباط، وبشجاعة في مواجهة المسائل حتى الفرضية منها والإفتاء فيها، وبتعرف وجوه الحيل في المسائل، وبتقريب الفقه إلى الأذهان. توفي رحمه الله في بغداد 150 هجرية. 2- المذهب المالكي، وينسب إلى إمامه مالك ابن أنس الأصبحي، وكان عالم المدينة وإمام الحجازيين. ولد رحمه الله بالمدينة 93 هجرية، وعاش حياته فيها. ويعد مذهبه وسطا معتدلا بين أهل الرأي والحديث لكثرة إسناده إلى الحديث، إذ كانت روايته قد انتشرت، ولا سيما في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، على أن مالكا يعد إلى جانب ذلك من أهل الرأي، ومذهبه وأصوله إلى الرأي أقرب نسبيا، وقد استفاد من مركزه في المدينة الاتصال الدائم بعلماء الآفاق كلها في موسم الحج. توفي الإمام مالك ابن أنس 179 هجرية رحمه الله تعالى. 69- 3- المذهب الشافعي، ينسب إلى إمامه محمد ابن إدريس الشافعي القرشي، وقد ولد رحمه الله بغزة 150 هجرية، وتربى يتيما ورحل إلى العراق والحجاز، فأخذ عن أصحاب أبي حنيفة وعن مالك، ثم استقر في مصر 199 هجرية، حيث أسس مذهبه الجديد. وللشافعي مذهبان قديم وجديد، فما وضعه بالعراق من الأحكام هو مذهبه القديم، وما استقر عليه في مصر هو مذهبه الجديد. ومع توسط الشافعي بين المغالين في الرأي والمنصرفين عنه، كان الشافعي يميل ميلا صريحا إلى تأييد أهل الحديث، وقد أنكر على شيخه مالك طريقة الاستحسان. ويتلخص مذهب الإمام الشافعي في إيثار الرجوع إلى النصوص من آيات وأحاديث، فيعمل بظاهر القرآن ما لم يقم دليل على إخراجه عن ظاهره، ثم بالسنة ولو كانت خبرا واحدا غير مشهور. فإن لم يكن في المسألة قرآن ولا سنة فلا بأس بالإجماع، ولكن الإجماع ليس مقيدا بعمل أهل المدينة، ويؤخذ في هذا المذهب أيضا بالقياس من غير توسع، ولا بد أن يكون لهذا القياس أصل من الكتاب أو السنة. توفي الشافعي رحمه الله تعالى 204 هجرية. 4- المذهب الحنبلي، وينسب إلى الإمام أحمد بن حنبل الشيباني تلميذ الإمام الشافعي، ولد رحمه الله ببغداد 164 هجرية، وتنقل في البلاد وأكثر الرحلة في طلب الحديث، حتى انفرد في معرفة الصحابة والتابعين، وكان يكره الفتوى في المسألة التي يرد فيها أثر، وعرف بالحديث أكثر مما عرف بالفقه، وقيل إنه كان يحفظ 1000 حديث، وهو زعيم أهل السنة والجماعة في ذلك الوقت. أما الأصول التي يعتمد عليها في فقهه هي الكتاب والسنة وفتوى الصحابة والاستصلاح بين قوسين الاستحسان والقياس، وهو أضعف الأدلة عنده. توفي الإمام أحمد رحمه الله تعالى 241 هجرية، وقد خرجت بغداد عن بكرة أبيها تشيع جنازته. 70- أسئلة التقويم. السؤال الأول: أكمل الفراغات فيما يلي. ألف: تصنف كتب التفسير إلى نوعين رئيسين هما فراغ وفراغ. ب: يسمى الإمام فراغ الإمام الأعظم. جيم: ولد الإمام مالك ابن أنس في فراغ سنة 93 هجرية، دال يعد فراغ زعيم أهل السنة والجماعة. السؤال الثاني: اكتب ما تعرفه عن نشأة علم القراءات. السؤال الثالث: أجب بصح أو خطأ عن العبارات التالية مع تصحيح الخطأ. ألف: يعد كتاب البرهان في علوم القرآن لعلي الحوفي الأول من نوعه في مجال علوم القرآن. ب: يرجع عهد القراء الذين أقاموا الناس على طرائقهم في التلاوة إلى العهد العباسي. جيم: من أشهر كتب التفسير بالرأي كتاب تفسير جامع البيان في تفسير القرآن لفخر الدين الرازي. دال: للإمام الشافعي مذهبان، قديم وضعه في العراق وجديد وضعه في مصر. السؤال الرابع: عدد العوامل التي ساعدت على تكوين المذاهب الفقهية. السؤال الخامس: اذكر المصطلح التاريخي للعبارات التالية. ألف: العلوم التي أخذها المسلمون عن غيرهم من الأمم الأخرى. ب: كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. جيم: اتفاق المجتهدين في أي عصر على حكم شرعي. دال: إلحاق أمر بآخر في الحكم الشرعي لاتحاد العلة بينهما. السؤال السادس: علل ما يأتي. ألف: بداية الدراسات القرآنية بالظهور منذ القرن الثاني الهجري. ب: تدوين الحديث رسميا في عهد عمر بن عبد العزيز. صفحة 71. الفصل الثالث: العلوم الكونية. لم يقف الإبداع الحضاري للمسلمين في العصور الوسطى عند حد العلوم الشرعية التي تمثل نقلة بعيدة المدى في مجالات التنظيم الاجتماعي والضمير الإنساني، بل تعداها إلى سائر المعارف والعلوم الكونية التي كانت معروفة في ذلك الزمان. وسنحاول في هذا الفصل أن نتلمس جوانب تلك النهضة العلمية الكبرى التي قاد لواءها وحمل مشعلها جمع غفير من علماء المسلمين الأفذاذ في شتى ميادين العلوم الطبيعية والرياضية والحياتية. أولا: حركة الترجمة. تعريف الترجمة: هي نقل العلوم من لغاتها الأصلية إلى اللغة العربية. بدأت حركة الترجمة بصورة محددة في العصر الأموي، ويعد خالد بن يزيد ابن معاوية الذي كان مولعا بالعلوم وخاصة الكيمياء أول من اهتم من العرب بالترجمة، حيث شجع على ترجمة كتب الكيمياء إلى العربية. وقد بلغت حركة الترجمة قمة مجدها في العصر العباسي الأول بسبب دعم وتشجيع الخلفاء والأمراء والوزراء العباسيين لها، مما أدى إلى إثراء المكتبة العربية بمختلف العلوم والمعارف التي نقلت من اليونانية والفارسية والهندية إلى اللغة العربية. ولم يكتف العلماء المسلمون بمجرد الترجمة والنقل، بل عملوا على تهذيب ما وقع تحت أيديهم من كتب وعلوم تلك الأمم، وطوعوها لأوضاعهم الحضارية والاستفادة منها عمليا.
نهاية الوجه الأول.